بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويشترط فيها، أي في الأنعام، مطلقا السوم، وأصله الرعي، والمراد هنا الرعي من غير المملوك، والمرجع فيه إلى العرف، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ولا في الشهر. قبل الدخول في تتميم الكلام، سلام عليكم ورحمة الله. بالأمس نحن ذكرنا مثال لما ولو لم يطابق أحدهما تحرى أقلهما عفوا. ذكرنا مثال 170، بلي 170، والإخوة قالوا بأنه يمكن تطبيقهما. 170 يمكن تطبيقهما. كيف يمكن تطبيقه؟ الأخ قال تفضلوا 80، فمجموعان يصير 170. جيد جدا. فالأخ يقول بأنه 170 يمكن تطبيقه بالجهتين، يعني 30 و50، فالمجموع 170. وكذلك 180 أيضا يمكن تطبيقه 42 و52، وهكذا في أي عدد آخر فرض فإنه يمكن، إلا إذا قلنا بأنه مثلا 175 165، هذه بعد لا يمكن تطبيقها على الجهتين، بل تنطبق على الجهتين 50 40 40. إيه بل 50 واحدة بحقة، و40 بنت لبون، و40 بنت لبون، في الأعداد كلها تنطبق، في الأعداد كلها 140 هكذا، 52 فد 40، 150 53 وهكذا. هذا فيما يرتبط بها الجهة. أما فيما يرتبط بظهور الثمرة أو الفائدة بين النصابين الأخيرين، المطلب يحتاج توضيح حتى نوضحه، إذا ما يحتاج حتى نستمر في البحث. بنحو الإجمال حتى تتضح العبارة أيضا بالأمس، هو أنه ذكرنا بأنه يوجد عندنا نصابان، ولكنه عدد الشياه التي يجب إخراجها واحد. إما أن نقول بأنه 200 و301 فيها 3، وإما فيها 4. يوجد قولان في المسألة: 301 إما فيها 3 شياه وإما فيها 4. فإن قلنا فيها 3، فإننا ذكرنا في 201 أيضا توجد 3 شياه، وإن قلنا 4، فإنه قلنا إذا بلغت 400 فإنه في كل 101 أيضا تكون 4. إذن لماذا تعدد النصاب مع أن المخرج من الزكاة واحد لا يتعدد؟ يعني تعدد النصاب يستلزم تعدد الزكاة المخرج، ولكن نحن نجد هنا أن النصاب يتعدد، ومع ذلك أن الزكاة الواجب إخراجه من الزكاة واحد لا يتعدد. ما هي الثمرة؟ الثمرة التي يذكرها في المتن كما أشرنا بالأمس، وهناك ثمرة أو ثمرتان أخريان يذكرهما في الحاشية، الإخوة يطالعوها في الحاشية. الثمرة التي يذكرها في المتن يقول: واضح بأن الإنسان، قلنا إذا فرط الإنسان، إذا تلف شيء من النصاب بلا تفريط، إذا تلف شيء من النصاب بلا تفريط، وفرضنا أن العدد كان 400 وتلف واحد من النصاب، فهنا نقسطه على الواجب على الزكاة أو لا نقسطه على الزكاة؟ ذكرنا بالأمس يقسط على الزكاة، فينقص من الواجب الذي يجب إخراجه بمقدار الذي تلف من النصاب. خب، نسبة الواحد إلى 400 ما هي؟ هي نسبة الواحد إلى 400. خب، النصاب فيها كم؟ 4. النصاب 400، الواجب إخراجه كم؟ 4. سافترضوا بأنه في كل شاة قيمة الشاة 100 درهم، فأربع شياه مجموعها قيمتها كم تكون؟ 400. إذن يسترجع أي مقدار؟ يسترجع درهما من 400 درهم. أما إذا فرضنا أن عدد الشياه التي كانت، لو فرضنا 301 كانت وتلف منها واحد بلا تفريط، فهنا ايضا نقسطه على الذي يجب اخراجه من الزكاة. على اي مقدار نقسطه؟ على 301. اذا اختلفت النتيجة او لم تختلف النتيجة؟ بلي اختلفت النتيجة، مع ان النصاب متعدد وعدد الشياه واحد، يعني ما يجب اخراجه واحد، ولكن النتيجة تختلف. اذا كان النصاب 400 وتلف واحد فالذي يسترجعه واحد الى 400، اما اذا كان النصاب 301 وتلف واحد فالذي يسترجعه اي مقدار؟ واحد على 301، فتظهر الثمرة بين النصابين. قال: ويشترط فيها، اي في الانعام مطلقا، السوم. مراد من الانعام كما اشرنا فيما سبق الابل والبقر والغنم. خب، ذكرنا جملة من الشرائط فيما سبق، ومن الشرائط انه لا بد ان تكون هذه الانعام سائمة. ما هو المراد من كونها سائمة؟ يعني انها تأكل من العلف والعشب الالهي غير المملوك لأحد، يعني كلاؤها طعامها يكون من المباحات العامة، يكون من الأمور التي أو من العلف الذي لا يكون مملوكا لأحد، من الغابات، من البساتين ونحو ذلك، الغير المملوكة لأحد، مو الغير المملوكة للمالك، لأنه إذا أكلت من غير المملوكة للمالك ولكن مملوكة لشخص آخر، لمالك آخر، ففيه خلاف سيأتي بعد ذلك. إذن الشرط الآخر الذي لا بد من توفره لكي يجب إخراج الزكاة هو أن تكون هذه الأنعام طعامها كلأها لا بد أن يكون من العشب الإلهي، أن يكون من المباحات العامة، لا أن يكون مملوكا لأحد، لا لنفس المالك للأنعام ولا لغير المالك للأنعام. فلهذا قال: ويشترط فيها، أي في الأنعام مطلقا، إبلا كانت أو بقرا أو غنما، يشترط الصوم، ويشترط السوم، وأصله الرعي. ما هو المراد من الرعي هنا؟ قال: والمراد هنا الرعي من غير المملوك، مو من غير المملوك لمالك الأنعام، لا، من غير المملوك مطلقا. خب، إذا كان مملوكا لغير المالك للأنعام أيضا هذه سائمة لو معلوفة، هذه فرع آخر سيأتي بيانه بعد ذلك. المهم لابد أن لا يكون الرعي الآن بنحو الإجمال أن لا يكون مملوكا لأحد. قال: والمراد هنا الرعي من غير المملوك، والمرجع فيه في الرعي أو في السوم. يعني متى يصدق أن هذه سائمة أو أن هذه معلوفة من علف مملوك، كلأها من علف مملوك؟ يقول: نرجع فيه إلى العرف. ومن هنا فلو فرضنا أن هذا الحيوان في 350 يوم كان سائما علفه من العشب غير المملوك، ولكنه في الشهر يوم واحد كان طعامه من المملوك، او في الشهرين مرة كان طعامه من المملوك، فهل يؤثر على صدق السوم؟ يقول: لا يؤثر على صدق السوم، لان العرف يرى ان مثل هذا الحيوان سائم، او هذه الحيوانات سائمة، ولا يراها انها معلوفة من علف مملوك. قال: والمرجع فيه، اي في السوم، الى العرف. وعلى هذا الاساس فلا عبرة، يعني ان العرف لا يرى السوم، لا يرى ان السوم ينخدش بما لو فرضنا ان هذه الحيوانات علفت او اعطيت علفا من المملوك ليوم او يومين او عشرة ايام مثلا، فلا عبرة بعلفها، اي فلا عبرة بتعليفها باعطائها العلف، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة او يوما في الشهر من العلف المملوك. خب، متى يتحقق التعليف حتى تخرج عن السائمة؟ قال ويتحقق العلف بإطعامها المملوك، يعني بإطعامها العلف المملوك، فإن أطعمت العلف المملوك للمالك فإنها لا يجب فيها الزكاة. إذن بعبارة أخرى، هذا الشرط يريد أن يقول بأنه هذه إن كان طعامها كلأها على المالك فلا زكاة فيها، أما إذا كان طعامها كلأها على غير المالك ففيها الزكاة. قال ويتحقق العلف بإطعامها العلف المملوك ولو بالرعي، كما لو زرع لها أي لهذه الأنعام قصيلا، زرعا مخصوصا حتى أنه تستفيد هذه الأنعام بالرعي فيه، وكان هذا القصيل مملوك لمن؟ مملوك لمالك الأنعام. ولو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها. خب سؤال فرع، لو فرضنا أن هذا المالك للأنعام استأجر أرضا على أن ترعى الأنعام في تلك المنطقة من الأرض، فهل تصدق أنها معلوفة أو سائمة؟ يقول لا، هذه سائمة ولا تخرج من كونها سائمة إذا فرضنا أن المالك استأجر لها أرضا ورعت في تلك الأرض المستأجرة من قبل المالك. لا ما استأجره من الأرض لترعى الأنعام في تلك الأرض. وكذلك لو فرضنا أن المنطقة تلك الغابة كانت من المباحات، يستطيع هذا الإنسان أن يستفيد منها، ولكن الظالم كان يمنع الدخول إليها إلا بأن يأخذ أجرة، فدفع مالا إلى الظالم لكي تعلف تلك الحيوانات في تلك الغابة، فهل يخرجها عن كونها سائمة؟ يقول لا، لا يخرجها عن كونها سائمة، بل تبقى سائمة. أو دفعه، أي دفع المال، أو دفع المال عن الكلأ، دفعه إلى من؟ دفعه إلى الظالم، فإنه أيضا لا يخرج الحيوان، لا يخرج هذا التعليف عن كونه سومان، وفاقا للدروس. ثم فرع آخر هو أنه تارة أن هذه الحيوانات تكون سائمة باختيار الإنسان، يعني يستطيع أن يعلفها يعطيها العلف وباستطاعه أن يجعلها سائمة، وأخرى لا، مضطر لأن يجعلها ماذا؟ سائمة. فإذا اضطر إلى جعلها سائمة فهل يصدق عليها سائمة أو يخرجها عن السوم؟ يقول لا فرق، هي سائمة سواء كان السوم لعذر أو لغير عذر باختيارين، ولا فرق بين وقوع السوم والرعي لعذر أو لغير عذرين. فرع آخر هو أنه لو فرضنا أن هذه الحيوانات لم تكن سائمة بل كانت معلوفة، ولكن معلوفة من علف ليس مملوكا لمالك الأنعام، بل ذلك العلف مملوك لمالك غير مالك الأنعام، هذا أولا. وثانيا، وفرضنا بأن هذه الحيوانات عندما علفت وأكلت الكلاء من علف من مالك آخر، مالك الأنعام أيضا لا يغرم، مرة يغرم فهنا يقال بأنه ماذا؟ تكون معلوفة، ومرة لا يغرم في قبال ما أكلت تلك الأنعام من علف مالك غير الأنعام، فهل هنا تكون سائمة أو يصدق عليها أنها معلوفة؟ يقول يوجد وجهان في المسألة. الفرع هو هذا، وهو أنه إذا فرضنا أن هذه الحيوانات أكلت الطعام، أكلت علفا مملوكا لا علفا غير مملوك، ولكن هذا العلف لم يكن مملوكا لمالك الأنعام، بل كان العلف مملوكا لمالك غير الأنعام، لمالك غير مالك الأنعام، هذا أولا. وثانيا، والمالك لا يغرم بإزاء هذا العلف الذي علفته الحيوانات، أكلته الحيوانات، فهل هذه يصدق عليها معلوفة أو يصدق عليها سائمة؟ يقول يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول بأن هذه سائمة، لماذا؟ لماذا سائمة؟ باعتبار أنه لا يخسر المالك شيء، فإذا تكون سائمة، فإذا كانت سائمة فتجب فيها الزكاة. ووجه آخر يقول لا، هذه معلوفة، نحن نقول سائمة يعني لا بد أن لا تأكل من علف مملوك، هسه سواء كان مملوكا لمالك الأنعام أو كان مملوكا لمالك غير مالك الأنعام، إذن هذه لا يصدق عليها سائمة، وإنما يصدق عليها معلوفة، وإذا صدق عليها معلوفة فلا تجب فيها الزكاة. ولكن المشارح يرجح الثاني، يرجح بأن هذه معلوفة ولا تجب فيها الزكاة. يقول وفي تحققه، يعني وفي تحقق الصوم والرعي، وفي تحققه بعلف غير المالك لها، أي غير المالك للأنعام، ولكن العلف مملوك، ولكنه مملوك لغير مالك الأنعام. وفي تحقق الصوم بعلف غير المالك للأنعام على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان، من انتفاء الصوم، لأنه هذه تكون معلوفة، فإذا صارت معلوفة فلا يجب فيها الزكاة، فإذا صارت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة، من انتفاء الصوم، هذا وجه لعدم وجوب الزكاة. والحكمة، حكمة أن السائمة لا زكاة توجد فيها الزكاة، لماذا؟ حكمة أن المعلوفة توجد فيها لا توجد فيها الزكاة، لماذا؟ يقول حكمة أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة لأن طعامها كان من كيس من؟ من كيس المالك، وهذا طعامها ليس من كيس المال، إذن يصدق عليها أنها ماذا؟ سائمة وليست بمعلوفة. نفس الحكمة الموجودة هناك موجودة هنا. لماذا لا تجب في المعلوفة الزكاة؟ باعتبار أن المالك لا يغرم، وهنا هذه الحيوانات وإن أكلت من معلف مملوك، ولكن المفروض أن المالك لا يخسر شيئا، لا يغرم شيئا، إذن تكون بحكم السائمة، يعني هذه معلوفة ولكن بحكم السائمة. خب أي الوجهين أقوى؟ يقول الوجه الأول أقوى. لماذا؟ يقول باعتبار أن الحكمة لا تبتني عليها الأحكام، نحن ليست الملاكات بأيدينا حتى نستطيع أن نتعرف على أن الملاك موجود أو غير موجودين، إذن الحكمة وجه حسن، ولكن لا يمكن أن يعتمد على الحكمة، وعلى هذا الأساس فهذه الحيوانات لا يصدق عليها أنها سائمة، بل يصدق عليها أنها معلوفة، وإذا صارت معلوفة إذن لا تجب فيها الزكاة. ومن هنا نحن فسرنا، قلنا من غير المملوك، يعني من غير المملوك للمالك ومن غير المملوك لغير مالك، لابد لكي تكون سائمة أن تأكل من غير المملوك للمالك ولغير المالك. قال وجهاني من انتفاء الصوم، هذا وجه لتحقق لانتفاء الزكاة، والحكمة لوجوب الزكاة، وأجودهما التحقق، يعني تحقق العلف أنها معلوفة لا أنها سائمة، وأجودهما التحقق، يعني تحقق انتفاء الصوم فتكون معلوفة فلا تجب الزكاة. لماذا؟ لتعليق الحكم على الاسم، لأن انتفاء الزكاة معلق على ماذا؟ على أن تكون معلوفة، مو أن تكون معلوفة من مال المالك. الشارع يقول إذا كانت معلوفة فلا زكاة، أما هل يشترط أن تكون معلوفة من مال المالك؟ أن يكون العلف للمالك؟ لا، لا دليل على أن يكون العلف لنفس المالك. قال لتعليق الحكم، وهو انتفاء الزكاة على الاسم، وهو أن تكون معلوفة، سواء كان العلف لمالك الأنعام أم لم يكن العلف لمالك الأنعام بل لغير مالك الأنعام. وأجودهما التحقق لتعليق الحكم على الاسم، لا تعليق الحكم على الحكمة، فإن الحكم لا يدور مدار وجود الحكمة وعدم وجود الحكمة. شوفوا الآن في الروايات وارد بأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل العدة للمرأة حتى يتضح ماذا؟ أنه يوجد في رحمها شيء أو لا يوجد. هسه الآن لو افترضنا بالأجهزة الحديثة استطعنا أن نشخص أن هذه المرأة لا يوجد في رحمها شيء، ليست بحامل، خب تجب العدة أو لا تجب العدة؟ نعم تجب العدة. لماذا؟ باعتبار أن الحكم ليس معلقا على الحكمة حتى يدور مدار الحكمة وجودا وعدما، بل الحكم يدور مدار الملاك، وجود الملاك وعدم وجود الملاك، والملاكات ليس بأيدينا حتى نعرف لماذا أن السائمة لا تجب فيها الزكاة وأن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. قال لا على الحكمة، وإن كانت الحكمة مناسبة ولكنه لا نستطيع أن نعلق الحكم عليها. شرط آخر في وجوب الزكاة في الأنعام، وكذا يشترط فيها لكي يجب الزكاة، وكذا يشترط فيها ألا تكون عوامل عرفان، وإلا لو كانت عوامل ولو في بعض الحول فإنه لا تجب فيها الزكاة. ما هو المراد من العوامل؟ يعني أن يستفاد من هذه الحيوانات في الناقل، في الحامل، في الساقي، ونحو ذلك من الأمور للركوب، ونحو ذلك من الأمور التي يستفاد من الإبل والبقر ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الحيوانات عوامل يعني تعمل يحمل عليها يستفاد منها للساقي للحرث، فإنها لا تجب فيها الزكاة وإن كانت باقي الشرائط أيضا متوفرة. إلا أن الشارح يشكل هنا على الماتن، يقول وكان على الماتن أن يذكر هذا الشرط ولكنه لم يذكره. وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا ولو في بعض الحول، وإن كانت تلك حيوانات سائمة. وكان على المصنف أن يذكر هذا الشرط ولكنه لم يذكره. شرط آخر لوجوب الزكاة والحول، يعني أن تكون هذه الحيوانات بالشرائط التي ذكرناها يمر عليها 11 شهرا وندخل في الشهر الثاني عشر. فإذا دخلنا في الشهر الثاني عشر تعلق الوجوب، يعني دخل الوجوب في عهدة المالك لتلك الأنعام. ولكن يبقى هنا هذا السؤال، وهو أن هذا الوجوب مزلزل أو أن الوجوب منجز. ما هو المراد من التزلزل او المنجز؟ يعني هذه الشرائط ايضا لابد ان توجد طولة الشهر الثاني عشر او لا يشترط ذلك. فلو صارت السائمة في 11 شهرا صارت معلوفة، فلو كانت غير العوامل في 11 شهرا صارت ماذا؟ عوامل في الشهر الثاني عشر. فلو كان النصاب 11 شهرا موجود ولكن عندما دخلنا في الشهر الثاني عشر نقص من النصاب شيء، فهل الزكاة باق او لا يبقى؟ قولان في المسألة. قول يقول بأنه إنما يستقر وجوب الزكاة إذا استمرت هذه الشرائط إلى تمام الشهر الثاني عشر، وقول يقول لا، إذا دخل الشهر الثاني عشر فإنه وجبت الزكاة واستقرت الزكاة سواء بقيت الشرائط أم لم تبق الشرائط. قال والحول، ويحصل هنا الحول. لماذا قال هنا؟ باعتبار أن الحول في باب الخمس يختلف عن الحول في باب الزكاة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. والحول ويحصل هنا أي في كتاب الزكاة بمضي 11 شهرا هلاليا، فيجب أي يجب إخراج الزكاة بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل الشهر الثاني عشر. ولكن وهل يستقر الوجوب بذلك بمجرد الدخول في الثاني عشر أم لا يستقر ويبقى الوجوب مزلزلا معلقا على تمامية الشهر الثاني عشر، أم يتوقف استقرار الوجوب على تمامه أي تمام الشهر الثاني عشر؟ قولان في المسألة، أجودهما الثاني، يعني أنه بدخول الشهر الثاني عشر يحصل الوجوب ولكنه يبقى متزلزل. متى يستقر؟ يستقر بالانتهاء من الشهر الثاني عشر. أجودهما الثاني، فيكون الثاني عشر من الأول. خب سؤال، الشهر الثاني عشر
من الحول الأول ويدخل في الحول الثاني. يقول من الواضح بأن الشهر الثاني عشر يكون داخلا في الحول الأول. يعني نحن عندما نريد أن نحسب الحول الثاني نحسبه من أين؟ من الانتهاء من الشهر الثاني عشر، مو من ابتداء الشهر الثاني عشر. فيكون الثاني عشر من الأول، يعني من الحول الأول. فله، خب يتفرع على ذلك هذا التفريع فله، يعني إذا قلنا أن استقرار الوجوب يتوقف على تمام الشهر الثاني عشر، الآن يفرع بعض الفروع. يقول الآن افترضوا بأنه بمجرد دخول الشهر الثاني عشر أخرج الزكاة، ولكنه بعد عشرة أيام تبين له أن الشرائط بعضها ماذا؟ انخرمت. فإذا انخرمت كان يجب عليه الزكاة ولا يجب؟ لا يجب عليه الزكاة. يحق له أن يسترجع العين ولا يحق له؟ يقول إن كانت العين باقية يسترجعها، وإن لم تكن باقية فيسترجع قيمتها أو ثمنها على تفصيل موكول إلى محله. قال فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه، أي في الشهر الثاني عشر، ولكن مع بقاء العين. أما إذا لم تبقى فحكم آخر. هذا إذا قلنا أن استقرار الوجوب لا يكون إلا بعد تمامية الشهر الثاني عشر. أما إذا قلنا أن استقرار الوجوب يكون بدخول الشهر الثاني عشر، فإنه حتى لو اختلت بعد ذلك الشرائط فإنه لا يحق له أن يسترجع وإن كانت العين باقية. أو علم القابض بالحال، يعني أنه هذا الإنسان أعطى هذه العين الزكوية للمستحق، ولكن الذي قبض كان يعلم أن بعض الشرائط منخرمة ولكن المالك لا يعلم. المالك لا يعلم أن بعض الشرائط قد انخرمت، ولكن الذي قبض العين قد علم بأن بعض الشرائط قد انخرمت، فإنه أيضا يجب عليه أن يحفظ العين، وإذا أتلفها تجب عليه القيمة أو المثل. قال أو علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل. إذن بدخول الشهر الثاني عشر يكون دفع الزكاة دفعا متزلزلا، يتوقف على ماذا؟ على بقاء الشرائط إلى تمامية الشهر، إلى تمام الشهر الثاني عشر. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وتبين انخرام الشرائط في الشهر الثاني عشر فإنه يحق له أن يسترجع. خب الدفع المتزلزل في باب عقد الفضولي إن شاء الله سيأتي في الجزء الثالث من اللمعة. الإنسان لو اشترى شيئا من غير مالكه، هذا الكتاب ليس ملكا لي ولكن بعته لزيدين، والمشتري أيضا كان يعلم أني لست مالكا له، ولكنه بأمل أنه سنخبر المالك والمالك سيرضى بالبيع أخذ الكتاب، فهذا البيع بيع متزلزل معلق أو بيع ناجز مستقر؟ متزلزل من الواضح. فإذا كان متزلزل فلا يحق للمشتري الذي استلم المثمن أن يتصرف فيه إلا إذا صار مستقرا وناجزا، فلو تصرف فيه وتلفت العين يكون ضامنا للمثل أو القيمة. قال كما في كل دفع متزلزل. يقول هذا الحكم مو مختص فقط في باب الزكاة على القول الثاني، وإنما في كل دفع متزلزل أيضا هكذا. أو في كل دفع معجل. هذا الإنسان قبل أن يهل عليه هلال الشهر الثاني عشر أخرج الزكاة بعنوان الدين فأعطاها، حتى أنه بعد ذلك يحسبها من الزكاة، ولكن بعد ذلك تبين بأن الشرائط غير موجودة. أو في كل دفع معجل، أو في كل دفع غير مصاحب للنية. وأنتم تعلمون أن الزكاة من العبادات فتحتاج إلى نية، فلو أن المعطي للزكاة نسي النية وأعطاها فإنها غير تامة، خصوصا إذا علم القابض بأنه غير مصاحبة للنية. في هذه الموارد فإنه يحق له أن يسترجع العين إذا كانت باقية، ومع علم القابض وأتلفها فإنه يرجع عليه بالمثل أو القيمة. والاستخال، السخال كما تعلمون يقول ولد الشات، ولكن المراد منها هنا أولاد الغنم والبقر والإبل. فإذا استعمل اللفظ الخاص وأريد منه ماذا؟ معنى عاما. سخال اصطلاحا يطلق على أولاد الغنم، ولكن هنا عندما نقول سخال مرادنا مطلق صغار الإبل والبقر والغنم. خب، هذه المسألة من المسائل التي فيها تعقيد لإخوة يلتفتون إليها حتى أنه لا نحتاج إلى التكرار. تارة نفترض أن الإنسان كان يملك 40 شاة ومضى عليها 11 شهرا ودخل في الشهر 12 وبقيت الشرائط في تمام الشهر 12، فإنه تجب فيها ماذا؟ شاته، النصاب الأول للغنم. ولا يحصل على حيوانات أخرى إبلا أو غنما أو بقرا في هذه المدة 11 شهر. ما في مشكلة، محل كلامنا إلى هنا كان هنا. وأخرى، هذا الإنسان كان يملك 40 شاة وفي وسط السنة ملك 40 أخرى، ملك 50 أخرى، ملك 4 من الإبل، ملك 30 من البقر في وسط السنة. في الشهر 6 أيضا حصل على عدد جديد من الحيوانات إبلا بقرا غنما. كيف يحصل عليها؟ إما يحصل عليها بالنتاج، لأنه هذه حيوانات فأولدت، كان عنده 5 من الإبل فأولدت له ماذا؟ 5 من الإبل، أو أولدت له 4 من الإبل. كان له 30 من البقر فأولدت له ماذا؟ 30، أولدت له 10، أولدت له 5 ونحو ذلك. إما بالنتاج وبالتوليد، وإما بالإرث، مات أبوه وترك له كذا من الأغنام، أو بالشراء وسط السنة اشترى، أو بالهبة، أو بأي طريق آخر. واضح هذه المسألة إلى هنا؟ نأتي إلى هذه الزيادة التي حصلت. هذه الزيادة تارة تحصل عند انتهاء الحول الأول وبداية الحول الثاني، إذن يحتسبها جميعا ويبدأ حولها من الحول الثاني، وهذه أيضا لا مشكلة عندنا. يعني إذا ملك كان عنده 40 شاة ثم حصل على 81 شاة أخرى بمجرد انتهاء الحول الأول وبداية الحول الثاني، هذا نصابه يبدأ ماذا؟ هذا حوله يبدأ بماذا؟ يبدأ بالنصاب الثاني، يبدأ 121. هذه أيضا لا مشكلة عندنا، إنما المشكلة أين؟ فيما لو فرضنا أنه حصل على الزيادة مو عند انتهاء الحول الأول وبداية الحول الثاني، وإنما في وسط الحول الأول حصلت عنده زيادة، إما نتاج إما إرث إما شراء ونحو ذلك. واضح المطلب؟ هنا توجد صور 3. الآن الكتاب أنا ما عندي شغل به، لأن الكتاب عبارته معقدة، أنا كتبت العبارة من كتب أخرى أوضح وقسمت الصور. أنا راح أبين لكم على ما كتبته ثم نطبق على الكتاب، عند ذلك يكون الكتاب عبارته واضح. هنا توجد صور 3، التفتوا لي. إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إما بالنتاج أو بالشراء أو الإرث ونحو ذلك، فإن كان بعد تمام الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن أكمل بها النصاب أو إن أكمل بها النصاب اللاحق. هذه الصورة الأولى التي ذكرناها ولا إشكال فيها. بلي؟ أكو سؤال؟ وأما إذا كان في أثناء الحول ففيه صور 3. الصورة الأولى أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، يعني في الشهر 6 هذا كان عنده 5 من الإبل نصاب أو مو نصاب، فأولدت له 4 من الإبل. خب، 4 من الإبل نصاب مكمل لنصاب، لأنه النصاب الأول 5، النصاب الثاني ماذا؟ 5. إذن 4 لا هي نصاب مستقل ولا هي مكملة لنصاب آخر. كان عنده 40 من الغنم فأولدت له 40 من الغنم، هذه شلون؟ هم مثل المثال السابق لو يختلف، شنو وجه الاختلاف؟ هذه لو نظر إليها بما هي نصاب مستقل، ولكن لو نظر إليها بما هي بينها وبين 121 نصاب مستقل. احنا قلنا بأنه بين 40 وبين 121 معفو لو مو معفو، ها؟ 40 احنا معفو هو 80 مو معفو 40، فإذا هذه 40 معفو لو مو معفو. هذه المسألة فيها خلاف، أما المثال الأول ما بخلاف. أنا ضربت مثالين، واحدة متفق عليه واحدة مختلف فيه. فإن أولدت 5 4 فلا إشكال أنه معفو عن، لأنه لا نصاب ولا مكمل لنصاب آخر. أما إن أولدت 40 40، خب لو نظرت إليها بما هي فهي نصاب مستقل، ولكن لو نظرت إليها بما هي بين النصابين فهي ليست لا يكمل بها النصاب الثاني، إذن تكون من مقدار العفو، تكون من قبيل 4. ولكن فيها هاي الشبهة، وهي شبهة أنه قد يقال أنها نصاب مستقيل. الآن انتوا هذا المثال الثاني خلوه، الآن احنا نحتفظ بالمثال الأول. إذن الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر. ومثاله أن يكون له 5 من الإبل فحصل على 4 أخرى، هنا ماذا يجب عليه؟ شيء من الزكاة؟ فهنا لا زكاة عليه. طبعا مثال آخر أيضا، أن يكون له 40 شاة وأضيف إليها 40 أخرى، ولكن فيها هذه مشكلة سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. الصورة الثانية، أن يكون نصابا مستقلا، 5 من الإبل أولدت ماذا؟ 5 من الإبل، ولكن في أي شهر؟ في الشهر السادس. هذه ماذا نفعل هنا؟ هل نحتسبهما نصابا واحدا؟ نصابين؟ ثم إذا نصابا واحدا نبدأ من أي زمان؟ نبدأ من أول الحول؟ نبدأ من حين النتاج؟ الجواب أنه للخمسة الأولى نصاب، وللخمسة الثانية الجديدة نصاب آخر. فعند انتهاء حول النصاب الأول تجب فيها الزكاة وهي الشاة، وعند انتهاء نصاب حول النصاب الثاني أيضا تجب فيها الزكاة وهي شاة، ولا علاقة بأحد النصابين بالآخر. قال أن يكون نصابا مستقلا فلا يضم الجديد إلى القديم، يعني لا يضم هذا النصاب الجديد إلى النصاب القديم، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده 5 من الإبل ثم بعد 6 أشهر ملك 5 أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، وكذلك بعد تمام السنة الأولى للخمسة الجديدة يخرج شاة أخرى، ولا علاقة لأحد النصابين بالآخر. وهذه هي العبارة الأولى، التفتوا. قال وللسخالي وهي الأولاد حول بانفرادها إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت 5 من الإبل 5، أو ولدت 40 من البقر 40، أو 30. فإنه 40 الأولى نصابها الخاص، 40 الثانية نصابها الخاص، أو 40 ولدت 30، 40 لها نصابها الخاص، والثلاثين نصاب آخر لها نصابها الخاص، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. وهذه المسألة أيضا ما عدنا مشكلة، إنما المشكلة في الصورة الثالثة. التفتوا لي جيدا، أن يكون هذا الملك الجديد، هذا النتاج، هذا الإرث، هذا أي الزيادة الحاصلة، أن يكون مكملا للنصاب، ولكن ليس نصابا مستقلا. أن يكون مكملا لنصاب ولكن ليس نصابا مستقلا، كما لو كان عنده 30 من البقر فملك في أثناء حولها، هاي حول 30، 11. خب يتحقق النصاب ولا يتحقق النصاب؟ هسه لماذا يقول 11؟ لماذا قيدنا 11؟ لماذا لم نقل 10؟ باعتبار انه واحد للفريضة، تبيع او تبيع للفريضة. اذا لابد يصير جت 29، فنحتاج الى ماذا؟ الى 11 حتى يصير 40. فلا بد ان تكون الزيادة بعد اخراج الفريضة. اذا لا، اذا كان عنده 30 من البقر وولدت في الاثناء 11، خب الاحد عشر نصاب مستقل، ها، ولكنه لو انضمت الى 40 تشكل لنا نصابا ثاني او لا تشكل لنا نصابا ثاني، ها، فماذا نفعل؟ هذه 11 ماذا نفعل بها؟ نحسب حسابها وكأنها موجودة من الحول من الاول، وكأنها من اول الحول عندنا النصاب 40، او انه نترك هذه 11 ولا علاقة لنا بها الى ان يتم حول النصاب الاول، فنخرج الزكاة ثم نحسب ماذا في الحول الثاني النصاب الثاني. ما ادري ملتفتين لها النكتة او طريقة اخرى. قولان في المسألة. قول يقول، وهو لعله المشهور بين الفقهاء ايضا، هو انه هذه الجديدة نتركه وكأنها غير موجودة الى ان ينتهي حول 30. فاذا انتهى حول 30 واخرجنا زكاة النصاب الاول، الان من اول الحول الثاني نبدأ ماذا؟ وكأنه يوجد عندنا النصاب الثاني وهو 40، لان واحدة اخرجناها 29 وولدت 11، فالمجموع ماذا؟ 40 من البقر وهو النصاب الثاني. وهذا هو الذي يقويه هنا. ملتفتين؟ شوفوا. اما لو كان غير مستقل، يعني لا يشكل نصابا مستقلا، هذه لا يشكل نصابا مستقلا فيه حالتين: حال انه لا يكمل النصاب اللاحق، وحال يكمل النصاب اللاحق. احنا ده نتكلم في اي صورة؟ يكمل النصاب اللاحق. ملتفتين؟ فإذا كان يكمل النصاب اللاحق ماذا نفعل؟ قولان في المسألة. قول أنه لا نعتني بهذه الإضافة، وهو الذي قال أو عدم ابتدائه، هاي بالأخير شوفوها السطر الأول، أو عدم ابتداء الحول حتى يكمل الحول الأول فيجزي الحول الثاني لهما، يعني للنصاب الاول ولما اضيف اليه اجودهما الاخير. يعني هذا هو القول الذي يختاره ماذا؟ اجودها الاخير. القول الاخير هو الذي يقويه الشارح. القول الثاني ماذا؟ القول الثاني او مع اكماله النصاب الذي بعده. هذا يقول هكذا نفعل. التفتوا لي شوي، خلوا ذهنكم، اتركوا العبارة، لأنه من العبارة ما تطلعون المطلب ولا من الحواشي. هذا الإنسان كان عنده 40، فملك في الطريق 82. ليش مو 81؟ لأنه واحدة تخرج للفريضة والنصاب الثاني شقد؟ 121، فتسعة وثلاثين واثنين وثمانين، فتصير شقد؟ 121. هذا 6 أشهر مضى عليه، كان عنده 40، ثم ملك 82. قول الأول ذكرناه أنه لا قيمة لهذه 82 وكأنه غير موجودة، ثم يعطي شات في رأس الحول الأول، وعندما يبدأ الحول الثاني يبدأ 121. هذا القول الأول. قول الثاني يقول لا، هذا الإنسان افترضوا 6 أشهر، 40 كان لمدة 6 أشهر ثم أضيفت إليها 82، فإذا بدأنا انتهى الحول الأول للأربعين نخرج شات، ها، هذه من 6 أشهر الثانية النصاب ايش قد كان صاير؟ ايش قد كان النصاب صاير؟ 40 لو 121، ها، من 6 الثانية يعني من النصف الثاني من الحول الأول النصاب ايش قد كان صاير؟ فإذا عندما تمر 6 أشهر بعد السنة نعطي ماذا؟ نعطي شاتا أخرى. ما أدري واضحة ولا؟ هذا القول الثاني واضح ولا؟ شوفوا، في القول الأول قلنا ماذا؟ وكأن هذه 82 غير موجودة وهشكل، فإذا 40 نعطي، ثم من أول الحول الثاني نبدأ النصاب الثاني وهو 121. هذا القول يقول لا، هذه 40 الثلاثين الى الحول الاول، اول محرم افترضوا، خلينا نضرب الاشهر حتى يتضح، افترضوا أو ان اول الحول ماذا؟ محرم، وهذه الاضافة جاءت ماذا؟ في اول رجب، مو هالشكل؟ هذا القول الثاني يقول هاي الاربعين الى اول الشهر الاخير، الى اول الشهر الثاني عشر، او خلوا الى محرم الى اول الحول الثاني، هذه الاربعين فيها شات. خب هذه الباقي شو نسوي لها؟ يقول نعم، هذه بدأت من اين؟ من اول رجب، فاذا جئنا الى الحول الثاني ووصلنا في اول رجب حول كامل مضى على المئة والاحدى والعشرين، مضى او لم يمضي حول كامل على المئة والاحدى والعشرين، فيخرج شاتا اخرى. واضح لا بلي؟ اذا هذا قوله، هذا قولان في المسألة، هذا كله اذا كان الزائد مكملا للنصاب، اما لو فرضنا ان الزائد غير مكمل للنصاب وكان نصابا مستقلا، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل المثال الذي ضربنا، اربعين واربعين، هاي الاربعين ثانية مكمل، ليش اربعين واربعين؟ قولوا اربعين وثمانين، كان عنده اربعين وحصل على ثمانين، هاي الثمانين مكمل للنصاب الثاني؟ مو مكمل. خب هذه الثمانين لو نظرنا اليها بالاستقلال فيها نصاب لو ما بيها نصاب؟ ها؟ فيها نصاب. هنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول بانه ننظر اليه بنحو الاستقلال فله نصابه المستقل فيدخل فيما لو كان نصابا مستقلا، فللاربعين حولها ونصابها، وللثمانين ماذا؟ حولها ونصابها، لا علاقة لأحدهما بالآخر. وقول يقول لا، هذه الثمانين هي مقدار العفو، هذه مو مقدار عفو، إذن لا تجب فيها شيء. ألستم تقولون أن النصاب الأول أربعين والنصاب الثاني مئة وإحدى وعشرون، مو هكذا؟ إذن الثمانين هذه عفو لو ما في عفو، فلو حصل على ثمانين في الوسط هي مقدار العفو هذه، فلا يجب فيها شيء. نعم، إذا انتهى حول الأربعين ودخلنا في الحول الثاني عند ذلك نحسبها ماذا؟ إن كانت مكملة للنصاب نحسبها، وإن لم تكن مكملة للنصاب فتبقى على النصاب الكل. واضح صار المطلب إلى هنا؟ بلي؟ إذا أكو إشكال قولوه حتى أنه قبل ما نطبق العبارة. هسه التفتوا لي جيدا للعبارة، قال والاستخال إن كانت نصابا مستقلا فلها حولها ونصابها المستقل بها، أما لو كان غير مستقل، يعني هذه الزيادة هذا النصاب الجديد غير مستقل، العبارة متداخلة. هنا نقول توجد صورتان، صورة أن هذه الزيادة مكملة للوصول إلى النصاب الثاني، وصورة أنه ماذا؟ غير مكملة. هسا إذا لم تكن مكملة للوصول إلى النصاب الثاني، قال ففي ابتداء حوله مطلقا، يعني لا ننظر إليه بما هو مكمل فنقول معفو، بل ننظر إليه بما هو ماذا؟ بما هو أمر مستقل. أربعين 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 من الغنم أنتجت ماذا؟ أربعين من الغنم، والأربعين نصاب مستقل لها، حولها المستقل لها. ففي ابتداء حوله مطلقا، يعني أكملت النصاب اللاحق أو لم تكمل النصاب اللاحق، هذا قول في هذا الفرع. وقول يقول لا، هذه تبقى ولا قيمة لها، ننتظر إلى الحول الثاني، أو مع إكماله النصاب الذي بعده، هذا إذا كانت الزيادة ماذا؟ تكمل النصاب الذي بعده. خب إذا كانت تكمل النصاب الذي بعده ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قلنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه لا قيمة لهذه الزيادة ولا عبرة بهذا المقدار، ستة أشهر تبقى بلا زكاة، ندفع نصاب الأول، فإذا دخلنا في الحول الثاني نحسب ماذا؟ من أول الحول الثاني نصابا جديدا، وهو النصاب الجديد لهما. وقول يقول لا، هذه السنة الأولى مالتها للقسم الأول نصابها المستقل، ثم عندما نصل إلى الستة الأشهر في الحول الثاني أيضا ماذا؟ نحسب نصابا جديدا أو مع إكماله النصاب الذي بعده أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول فيجزي الثاني، يعني فيجزي الحول الثاني لهما للقسم الأول يعني للنصاب القديم وللزيادة النتاج الذي حدث يعني للقسم الثاني، فيجزي الثاني لهما أي للحديث القديم وللجديد. أوجه في المسألة أجودها ماذا؟ القول الأخير عند الشارح. السؤال الآن يريد أن يطبق، يضرب أمثلة، يضرب مثالين. مثال من هذه الزيادة مو مكملة، مثال منها الزيادة مكملة. يضرب مثالين، مثال الزيادة غير مكملة ومثال الزيادة مكملة للحاق للوصول إلى النصاب الثاني. فلو كان عنده 40 شاة فولدت 40 شاة، هاي 40 مكملة لو مو مكملة؟ غير مكملة. خب على القول الأخير يجب في هذه 40 شيئا؟ على القول الأخير يجب شيئا؟ لا لا يجب شيئا، فلهذا قال لم يجب فيها شيء، يعني على القول الأخير على مختارنا. وعلى الأول يجب أو لا يجب؟ على القول الأول قال فبابتداء حوله مطلقا كان مكملا أو لم يكن مكملا؟ بلي بلي أحسنتم، حول مستقل يصير مثل إما مثل ما لو كانت نصابا مستقل، فلهذا قال وعلى الأول فشاة عند تمام حول هذه 40 الجديدة. سبادر العبارات واضحة إن شاء الله. فإذا فلو كان عنده، هذا تفريع على الأقوال، فلو كان عنده 40 شاة فولدت 40 لم يجب فيها شيء على القول الأخير، ويجب فيها شاة واحدة على القول الأول. على القول الثاني أم لا يجب فيها شيء؟ لماذا؟ لأن هذه 40 مو مكملة للنصاب لاحق. هذا مثال في أن الزيادة ليست مكملة للنصاب اللاحق. مثال آخر، أو 80 يعني كان عنده 80 شاة فولدت 42 مو 41. لماذا 42؟ لأنه واحدة ستخرج فريضة واحدة، فإذا خرجت فالذي يبقى أشقيت 121. قال أو كان عنده 80 شاة فولدت 42 فشاة للأولى خاصة بناء على القول الأخير. على القول الأخير لا تجب إلا شاة واحدة. هذه الزيادة يقول لا اعتبار بها، 6 أشهر معفوة إلى أن يأتي أول الحول الثاني فنحسبها جميعا فنعطي لها نصاب، فنعطي بعد انتهاء الحول الثاني نصاب النصاب الثاني يعني شاتها. قال للأولى خاصة. خب بعدين قال ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الحول الأول. هذا على القول الأخير ها. خب على القول الأول والثاني ماذا نفعل؟ على القول الأول ماذا نقول؟ هذه 82 هذه 42 نصاب مستقل ومو نصاب مستقل، إذن فلها شاتها المستقلة به. على القول الثاني هذه 42 مكملة لو مو مكملة، إذن عندما نصل إلى وسط السنة نعطي شاة أخرى. قال وعلى الأولين يعني القول الأول والقول الثاني تجب شاة أخرى عند تمام حول الثانية يعني الطائفة الثانية والزيادة التي حصلت، ولكن تلك بنحو الاستقلال وهذه بنحو وسط السنة كما بيناه. وابتداء حول السخال يأتي، والحمد لله رب العالمين.